الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 91 بعد 600 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم، هذا الحديث علّ بالإرسال، فهو من مراسيل الزهري رحمه الله، لكن جاء نحوه عند الطحاوي من حديث أنس، من حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فيدل هذا على جواز المشي أمام الجنازة، وإن كان الأفضل هو المشي خلفها، المشي خلفها، لأن مقتضى الاتباع اتباع الجنائز، وإذا مات فاتبعه، أن يكون الاتباع في الخلف، خلف الجنازة، أن يكون خلف الجنازة. قد صح عن علي رضي الله عنه قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. قال حيث 92 بعد 600 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا يعني عري، ليس فيه سرج، ليس فيه سرج، السرج الذي يوضع على ظهر الفرس يركب عليه الراكب. قال فركبه حين انصرف من جنازة من الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه مسلم. يراد من هذا الحديث الاستدلال به على جواز يعني الركوب لشهود الجنازة، يعني لا بأس للإنسان أن يركب، خاصة إذا كان مكان جنازة بعيد، فلا بأس بالركوب، وإن كان المشي أفضل، وإن كان المشي أفضل. قال الحديث 93 بعد 600 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. تخبر أم عطية رضي الله عنها أنهم نهوا عن اتباع الجنائز، وقولها نهينا هذا له حكم الرفع، قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقولها نهينا كأنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا يعني في النهي، يعني لم يكن النهي نهيا مؤكدا كغيره من الأمور المنهية، ولهذا حمل هذا جمهور أهل العلم على أن اتباع المرأة للجنائز يعني مكروه ومنهي عنه كراهة التنزيه لقولها ولم يعزم علينا، وذلك لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، فلو يعني شهدت الجنازة ربما لم تصبر فيصيبها شيء من الحزن والبكاء و يعني كذلك التسخط أو شيء من ذلك، فلهذا منعت من شهود الجنائز، وإنما الذي يشهد الجنازة بحملها و دفنها هم الرجال. قال الحديث 94 بعد 600 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. قال حديث 95 بعد 600 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، رواه مسلم. نعم، حديث أبي سعيد فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام عند رؤية الجنازة، يعني إذا مرت الجنازة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لها لعظم يعني هذا الأمر وتذكر الموت، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفمن تبعها يعني تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، يعني توضع في الأرض، يبقى قائما حتى توضع في الأرض ثم يجلس. وظاهر هذا الأمر الوجوب، وجوب القيام للجنازة، وكذلك أيضا النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة. وهذا الأمر عارضه حديث علي رضي الله عنه المذكور بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني قام للجنازة ثم قعد ولم يقم، وقال في الرواية الأخرى قام فقمنا وقعد فقعدنا. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم القيام للجنازة وعدم الجلوس حتى توضع منسوخ، أنه منسوخ بهذا الحديث، بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم النسخ، وإنما يحمل الأمر على الندب، يحمل الأمر على الندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالقيام، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم ثبت عنه أنه لم يقم. إذن هذا الأمر ليس للوجوب، ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وهذا القول أقرب أن يحمل الأمر في هذا الحديث في أبي سعيد على الاستحباب، يعني يستحب لمن رأى الجنازة أن يقوم، ويستحب لمن تبعها ألا يجلس حتى توضع. وإلى هذا ذهب بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود، ورجحه الإمام ابن حزم رحمه الله. قال الحديث 96 بعد 600، وعنه رضي الله عنه قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى، فما عاد لها بعد، يعني القيام للجنازة. رواه أحمد بإسناد غير قوي. صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة قام، فقالوا يا رسول الله إنها أو إنه يهودي، يعني كانت الجنازة اليهودي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسا، أليست يعني نفسا. وهذا على ما مر على أن القيام للجنازة يعني مستحب، ولو كانت جنازة كافر إذا مرت أن يقوم، يعني تعظيما لهذا الأمر وتذكر الموت، على أن هذا يعني كما جاء في هذا في هذه الرواية أنها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. على كل، القيام للجنازة كما مر معنا أنه مستحب وليس بواجب. قال الحديث 97 بعد 600، وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. نعم، هذا الأثر فيه أن من السنة إدخال الميت من قبل رجلي القبر، يعني الموضع، المكان الذي يكون فيه رجلي الميت في القبر يدخل الميت منه، يدخل الميت منه. يعني مثلا هذا الآن القبر، هذا القبر، فالميت يؤتى به من 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 هذه الجهة ويدخل من جهة رأس الميت ورجلي القبر، فيسل سلا فيوضع هكذا فيكون رجله من المحل الذي دخل منه، هذا معنى من جهة رجلي القبر. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سل من قبل رأسه، سل من قبل رأسه، يعني أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه أي في رجلي القبر. فهذه السنة أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر. قال هذا من السنة. قال حيث 98 بعد 600 وعنه قال شهدت جنازة الحارث الأعور فمدوا على قبره ثوبا فجبذه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وقال إنما هو رجل. رواه من أبي شيبة وقال البيهقي إسناد صحيح. في هذا القول يعني إنكار عبد الله بن يزيد على تغطية قبر الرجل دلالة على أنهم كانوا يفعلون هذا إيش بالنساء، كانوا يفعلون هذا بالنساء، إذا أرادوا دفن امرأة فإنه يعني ينشرون ثوبا من باب التستير لها وعدم التكشف، فيفعل هذا بالنساء، يعني يستحب فعل هذا للنساء، وأما للرجال فلا، ما يحتاج أن يغطى الرجل عند دفنه. ولهذا عبد الله بن يزيد لما فعلوا هذا بجنازة الحارث سحب جر الثوب وقال إنما هو رجل، إنما هو رجل، يعني ما يحتاج أن يستتر من الرجال، إنما هذا يفعل مع النساء. فمثل هذا لا بأس أن يفعل عند دفن المرأة. قال الحديث 99 بعد 600 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني يستحب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره، بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا الأثر كما قال عله الدارقطني بالوقف، إلا أنه روي أيضا مرفوعا من طريق أخرى، ويعني به قد يكون شاهدا لهذا الأثر. قال حيث 700 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، والحديث صحيح. يعني كما أن اعتداء المسلم على أخيه في حال حياته يعني محرم لا يجوز، ويأثم إن فعل ذلك بأن كسر عظما له، فكذلك أيضا كسر عظامه بعد موته، فكسر عظم الميت ككسره حيا، فإذا لم يجوز كسره حيا لم يجوز كسره بعد موته. واستدل بهذا أهل العلم على أن من حفر القبر ووجد شيء من آثار عظام الميت فلا يجوز له أن يكسر عظامه، بل ينبغي أن يترك هذا الموضع ويحفر في موضع آخر حتى لا يعني يقع في كسر عظامه فيقع في الإثم فيقع في الإثم، وسواء كان مسلما أو كان كافرا. إذا كان هذا الميت كافر يعني من أهل الذمة أو من له عهد أو أمان فكذلك، لأن يعني الحديث عام كسر عظم الميت ككسره حيا، فيشمل كل من لا يجوز كسر عظمه حيا، فيدخل في ذلك المسلم والكافر الذي له عهد أو ذمة أو أمان، فلا يجوز كسر عظمه نعم بعد موته. فالميت له حرمة، الآدمي له حرمة حال حياته وبعد موته، له حرمة حال حياته وبعد موته. قال حديث الحادي بعد 700 أو 1 بعد 700، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني أوصى عند موته أن يلحد له، إلحدوا لي لحدا. اللحد هو الشق، الحفرة التي تكون في أسفل القبر في أحد شقيه الذي يكون بجهة القبلة، يعني مثل هذا القبر، هذا القبر، فاللحد يكون مثلا في هذه الجهة أو في هذه الجهة في أسفل القبر، يحفر الحفرة في أسفل القبر في أحد جانبيه، وأما الشق فيكون في الوسط، الشق يكون في وسط القبر، تحفر الحفرة ويوضع فيها الميت، واللحد في الطرف، يكون مائلا في أحد طرفي القبر. فالمستحب في دفن الميت في عند دفنه أن يلحد له، أن يفعل له اللحد كما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحد له ونصب عليه اللبن نصبا، اللبن الطين الذي يخمر بالماء ثم يوضع حتى ييبس، نعم، ثم يستعمل في كان يستعمل أول في بناء البيوت، ولا زال في بعض البلاد يعني يستعملون اللبن إلى اليوم، مثل حضرموت الداخل عندنا يبنون باللبن، فيوضع بعد أن يوضع الميت داخل اللحد يغطى باللبن. نعم، إذن المستحب هو اللحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، كما رواه الترمذي عن ابن عباس. ولهذا قال أهل العلم: إذا كانت الأرض قوية فاللحد أفضل، وإذا كانت رخوة رملية ما يمكن أن يلحد، اللحد ما يتماسك، يسقط ما فوق الحفرة، فهنا الشق، هنا يستعمل الشق. قال حديث الثاني بعد 700: وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه: وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. يعني رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، يعني بمقدار التراب الذي أخرج من داخل القبر وحل محله الميت. هذا المستحب، المستحب أنه لا يزاد على القبر إلا بمقدار ما خرج منه من التراب فقط. ولهذا سيأتي معنا النهي عن البناء على القبور، فلا يرفع القبر إلا قدر شبر ونحو ذلك، بمقدار كما قلنا ما خرج من باطن هذا القبر من التراب. قال: الحديث الثالث بعد 700: وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحبيه يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة، يعني لا هي مرتفعة كثير، ولا لاطئة، يعني ما هي واطية منخفضة، يعني وسط، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. البطحاء مراد بها الحصى الصغيرة، الحصى الصغيرة. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه عمرو بن عثمان ابن هانئ مجهول حال، عمرو بن عثمان ابن هانئ مجهول حال. وقد صح في البخاري من حديث سفيان التمار أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، كان مسنما هكذا كسنام الإبل مسنم. وفي هذا الحديث قال: مبطوحة ببطحاء العرصاء، يعني قد يظن أنه إيش، أنه مبسوط ليس مسنم. لكن على فرض صحة هذا الأثر، فكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مبطوحة ببطحاء العرصة، يعني أنه مسنم ومرصع بالحصى الصغيرة الحمراء، فجمع بين الأثرين على أن أثر سفيان التمار أصح لأنه في البخاري، وأما هذا فسمعتم فيه شيء من الضعف. فاستدل بهذا أهل العلم أن المستحب في القبر أن يكون مسنما، أن يكون مسنما هكذا، يعاد له التراب فيصير مسنما، ولو جعل مبطوحا مستويا ما في شيء، لكن من حيث الأقرب إلى السنة أن يكون مسنما. قال الحديث 400 وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، أخرجه البيهقي وقال: هذا مرسل. نعم، فهو مرسل صحيح، صحيح إلى محمد بن علي بن الحسين. وكذلك أيضا جاء عن جعفر محمد عن أبيه أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رش الماء على القبر كان على عهد رسول الله. فهذا الفعل لا بأس به، أن يرش على القبر حتى ماذا، حتى يعني يرتصع ما عليه من التراب وحصى، ولا يزول أثر القبر بوقت السريع، بيبقى يعني فترة طويلة، فلا بأس بذلك أن يرش على القبر بعد دفنه. ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، أيضا لو رصع بالحصباء بالحصى أن يعرف أن هذا قبر، ولو وضع شيء من الأحجار كذلك أيضا في طرفيه مثلا ليعلم أنه قبر، كما هو الحال في عمل المسلمين اليوم، يوضع قبر عند رأسه وعند قدمه، توضع حجرين علامة على أنه قبر حتى لا يهان، فهذا لا بأس به. قال الحديث 500 وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وأبو داود، وزاد وأن يكتب عليه. في هذا الحديث النهي عن تجصيص القبور، أن يجصص القبر يعني يوضع فيه الجص، وهي المادة البيضاء التي تستعمل يعني في البناء وتشييد الجدران ونحو ذلك، فلا يجوز أن يجصص القبر ويبنى عليه، يبنى عليه حجارة ثم يجصص ويرش بالنور إلى آخر ذلك، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من ذريعة ماذا؟ الشرك عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تعظيم هؤلاء الموتى، ويقع بذلك ما ينافي التوحيد، فمثل هذه الأفعال لا تجوز. كذلك أيضا القعود على القبر لا يجوز، أن فيه إهانة للميت، لا يجوز المسلم أن يأتي ويقعد على القبر، لا يجوز. وفي حديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر، هذا معناه أن الجلوس على القبر محرم لا يجوز. وفي رواية أبي داود: أن يكتب عليه، يعني يكتب على القبر: هذا قبر فلان ابن فلان مات في اليوم الفلاني إلى آخره، هذا لا يجوز أيضا، هذا يعتبر يعني من البدع والمحدثات. يكفي أن يوضع على القبر ترابه الذي خرج منه، يرصع بالحصباء، يوضع له حجرين مثلا علامة على أنه قبر، هذا كافي. أما البناء والتشييد والتجصيص إلى آخر ذا والكتابة، كل هذا لا يجوز. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. طيب.